بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: نعيش في الغرب وعند أعيادهم كعيد الوطن أو عيد المسيح وغيرها من الأعياد تحصل تخفيضات في المحلات للمنتجات، ما حكم شراء الأغراض إذا كنت محتاجاً لها؟
الجواب: الإنسان يشتري احتياجاته في أيام رخص وغلاء، ما حل الله البيع وحرم الربا، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فلا نعلم مانعاً من ذلك.
يقول أيضاً: راتب العمال يضاعف زيادةً على راتبهم الأصلي لمن يشتغل في الأعياد، فالكفار مثلاً لا يحبون العمل في عيدهم، لذا يشجعون من يعمل في تلكم الفترة، فهل في ذلك جناح؟
إذا اشتغل المسلم في غير يوم الجمعة ويومي العيد وأمثال ذلك مثل أيام التشريق التي هي أيام أكل وشرب وذكر الله، إذا اشتغل في غير يومي العيد ويوم الجمعة فلا بأس. أولاً أنه مخالفة الكفار، ثانياً أنه ابتغاء رزق الله. أما أن يعطل ويتشبه بالكفار فهذا غلط، تلك العطل للأعياد الباطلة خطأ.
يقول السائل: ولدت بنت بطريقة غير شرعية وأعطتها أمها لعائلة تبنتها، وعندما كبرت هذه البنت وتزوجت وكونت أسرة جاءت أمها تصلها والبنت لا تريد أن تراها، هل يجب على البنت أن تبرها؟
قال الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا، يجب على ابنتها أن تبرها، ولا يجوز لها أن تختفي عنها ولا أن تجحد أمومتها حتى وإن كانت من زنا. الولد للفراش وللعاهر الحجر، والفراش مفسر هنا بالأم. نعم.
يقول السائل: امرأة تزوجت قبل 11 سنة وزوجها كتب المهر في العقد 500,000 ريال يمني مدفوعا حال العقد، و500,000 ريال مؤخر، لكن زوجها لم يعطها شيئا لا حال العقد ولا بعده إلى الآن، هي الآن تريد مهرها كاملا، هل تطلبه بالعملة كما كانت قبل 11 سنة أم تأخذه بالعملة الحالية التي نزلت، مع العلم إنه من نفسه كتب المقدم والمؤخر ولم تتفق هي معه، حيث قال لها سأعطيك واستحت وسكتت؟
من حيث الدين الذي التزم به في ذلك الحين بالعملة الماضية، العملة بالسعر الماضي، لأن السعر الآن انخفض العملة اليمنية، إلا إذا تنازلت هي وطابت نفسها أنها تسامحه فيه جميعاً أو تخفض له أو ترضى بأداء المليون المذكور بالعملة الحالية، وإلا فحقها عند الوفاء بالعملة التي وعدها بها في حين قيمتها آنذاك. مثلا كان الألف السعودي 50,000 يمني، وفي هذه الآونة الألف السعودي كما تعرفون بنصف مليون تقريبا، ويتحاسب يحاسبها على ذلك، على نحو ذلك تلك القيمة. نعم.
يقول السائل: الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة بعد التشهد، هل الراجح فيها مذهب الجمهور وهو القول بالاستحباب أم من قال بالوجوب؟
الراجح الوجوب في الأمر به في ذلك ليصلي على النبي. نعم.
يقول السائل: اشترى رجل قطعة من الأرض بمبلغ 7 ملايين ريال بالمناطق الشمالية، ثم هي في منطقة جبلية أي الأرض، فلما بدأوا يحفرون للبناء وجدوا قبرا ولا يدرى من أي عهد، فماذا يعمل؟
إذا علم أنهم باعوا منه مقبرة فالبيع لا يصح، لأن المقبرة لا تملك، فيكون الذي باعها باع ما لا يملك وهو بيع باطل. وإذا باعوا إنما فيه قبر ربما وضعوه باعوا أرضا صافية ما فيها قبور فالبيع صحيح، ويأخذ ذلك القبر ويجعله في مقابر المسلمين.
يقول السائل: رجل استأجر 100 دبة غاز يعطي صاحبها إيجارها كل شهر لمدة معينة، ثم بعد انتهاء العقد يرجع إلى صاحب المال ماله كاملا مع إيجاره مع دبب الغاز، هل تجوز هذه المعاملة؟
استأجر منه شيئا بمقابل شهري يدفع له الإيجار، فإذا انتهى المدة عاد له ما استأجره، لا إشكال في ذلك. كمن يستأجر بيتا يستفيد منه السكنة، ويستأجر جملا يستفيد منه مثلا أنه يحمل عليه ثم يعيده لصاحبه، أو سيارة أو غير ذلك، الأمر واسع. نعم.
يقول السائل: ائتمنني شخص على سر من الأسرار، وأمي تقول إن لم أخبرها بالسر ستدعو علي.
ليس لها حق، كتمان السر واجب، كتمان السر واجب، وليس لها حق أن تدعو عليه ولا أن تطلب إفشاء السر. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسر إلى فاطمة لم تخبر عائشة بالسرار حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرتها. ومسلم قال: سر رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتمه. أمرت أنس أن، وهكذا أيضا أم حذيفة وأمثال هؤلاء. الشاهد أن كتمان السر مطلوب، وطلب إفشائه طلب لمعصية، لا طاعة لمخلوق من سيد خالق. نعم.
يقول السائل: هل الفستان الذي تلبسه النساء وهو بدون أكمام مجرد تغطية للكتف وتظهر اليد كاملة، هل هو جائز بين النساء؟
الأولى خلاف ذلك، وأما على قول الجمهور فنعم، أنها يعني تكشف المرأة عند المرأة ما يكشف الرجل عند الرجل، عورة المرأة عند المرأة كعورة الرجل عند الرجل، لكن الأولى أن المرأة تستر كتفيها وتسكر كذلك ضديها ما كان مما عند المرأة. نعم.
يقول السائل: رجل أخذ من محل اسطوانات غاز للإيجار، وكان يبيع بعض هذه الدبات المؤجرة ويبدلها بعد ذلك للمالك، فأخبر بعد فترة أن هذا بيع ما لا يملك وأنه محرم فامتنع. السؤال: نشأ لديه من هذه المعاملة مال وسيارات، فهل يجوز له اقتناء هذا المال لأنه جاهل، أم يجب عليه التخلص منه؟
إذا استأجر ثم أعاد عد الإيجار ثم أعاد ما استأجره إلى صاحبه كما هو حسب الاتفاق فلا شيء عليه في ذلك، ولا حرج في اكتساب المال منه. نعم.
يقول السائل: هل يجوز الخروج على المرأة إذا تسلطت على الحكم؟
هو لن يفلح قوم كما في الحديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ولوا أمرهم امرأة ما يفلحون إذا صارت هي الوالية ما يفلحون كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه. أما الخروج عليها بعد أن تولت بعد أن ولوها فإن كان يسع ذلك كما يسع الخروج على من حصل منه ما عنده كفر من الذي عنده كفر بواح ظاهر عندك من الله فيه برهان فإن هذا لا ضرر من حيث الشرع أن تنحى ويبدل غيرها ممن يصلح لذلك. وإن كان بعدها حديد نار والخروج عليها يؤدي إلى مفسدة أشد وما كان من ذلك فإن الخروج عليها ترتب عليه أضرار ترتب عليه فتن أسوأ ترتب عليه ما لا يعود على المسلمين فائدة فيلزم الصبر حتى يفرج الله. نعم.
يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تأتم بزوجها؟
لا ما تأتم به حتى لو كان هو ما يحسن الفاتحة وهي تحفظ القرآن كله لو كان تحفظ القرآن متقنا وهو ما يحفظ إلا الفاتحة لا تصلي به لا تأمه لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة خير صفوف الرجال آخرها أولها وشرها آخرها وهكذا أيضا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عام مخصوص بحيث أن المرأة لا تصير إماما صليت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم والغل والغنى وماذا وقال والعجوز خلفنا. نعم.
يقول السائل هل يكتفى باستفتاح واحد في سنة الظهر القبلية أم لكل ركعتين استفتاح؟
إذا صلى أربعا اكتفى باستفتاح واحد أربع ركعات وإذا قام من الليل استفتح وصلى مثلا 11 ركعة اكتفى باستفتاح واحد هكذا.
يقول السائل هل هذا القول صحيح أن علماء زماننا اكتشفوا أشياء يدل عليها القرآن ما لا يكتشفها العلماء المتقدمون تطبيقا؟
الموفق الذي من العلماء الذي يصير على من قبله الموفق من أهل العلم الذي يسمى السلفي الذي يصير آخذا مستفيدا سالكا طريق من قبله من الأئمة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا أصحابه وسائر السلف بلا تقليد لمن ليس بحجة. أما هذه القاعدة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم فارمي بها وراء الحائط قد رد عليها غير واحد من أهل العلم ومنهم ابن رجب رحمه الله في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف ما مع المتأخر حتى وإن استنبط لكن من أين جاءه هذا الاستنباط إلا باستفادة من سبب حتى وإن استنبط كما يقال كم ترك المتقدم للمتأخر إلا أنه عاله على أئمته والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان اتبعوهم واتبع سبيل من أناب إلي تابع هذا كله يدل على فضيلة التأسي بالصالحين والاستفادة من علمهم وخيرهم وهديهم. ثم لا يغرك لا تغتر بأولئك الذين يسمون أنفسهم أصحاب الإعجاز هم غالبا من يدندنون بهذا الديدن الفاشلة جهال كثير منهم تجده ربما أعرض عن العقيدة الصحيحة وتعلمها بتوحيد الله وعن الفقه الشرعي ويتدخل لك في أشياء تخمينية مثل حق الكهان يقول مثلا هذا الكف الأيسر فيه رقم 81 وهذا الكف الأيمن فيه رقم 18 فإذا أسماء الله مكتوبة في كفيك أنت خلقت وأسماء الله فيك هي ما هي محصورة لا أحصي ثناء عليك، كل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا شيء. الشيء الثاني أن هذا لم يقله إمام من أئمة السلف. الشيء الثالث أن ما كل الناس عندهم هذا الشحوطة في أيديهم. الشيء الذي يليه أن هذا تكلف. الذي يليه أن الأسماء والصفات توقيفية على الدليل، ما هي على الخطوط اللي في اليد، توقيفية لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية. فأعني بلا أنهم ربما لهم في هذا كثير من الوساوس في الأشجار وفي إلى آخره. وهذا أخ يقول: هل الكتاب الذي يعطى الرجل يوم القيامة منشور بين الناس؟ الجواب نعم، هم اقرأوا كتابية ويدعوهم منشور ويدعوهم لقراءته لرفع رأسه بذلك وتشرفه بذلك، منشور يراه الناس وهو يدعوهم إلى قراءته والنظر فيه. إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية، فخور فخور. وهكذا قول الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. منشورا قال ابن كثير أي مفتوحا يقرأه هو وغيره، فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره. ويعتضد هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من غادر إلا يأتي يوم القيامة غدرته مكتوبة. هذه غدرة فلان يراها الناس في بعضها مكتوبة عند دسته، والناس يرونها أنها غدرة فلان. فأصحاب المعاصي تظهر فضائحهم يوم القيامة، فضائح تظهر يوم القيامة للناس يراها الناس. وأصحاب الحسنات تظهر حسناتهم يوم القيامة للناس يتشرفون بها. وقد ذكر بعض أهل العلم هذا على نحو ما جاء عند العرب أنهم يرفعون راية لأصحاب الشرف ولأصحاب المكارم الذي مثلا حصل منه عفو كبير أو مكرمة، هذا عند العرب يرفعون له راية أنه راية بيضاء. وعندهم أيضا أنهم يرفعون راية سوداء لذوي المذام والفضائح والقبائح، ومن يرتكب شناعة راية سوداء فضيحة فلان نحو ذلك. القرطبي أو غيره ذكر هذا فيما يتعلق أن هذا يوم القيامة من باب أولى تظهر فيه الفضائح. هذا نص كلام القرطبي رحمه الله في المفهم المجلد الثالث 520 تحت حديث لكل غادر لواء. قال: قوله لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له، هذا منه صلى الله عليه وسلم خطاب للعرب بنحو ما كانت تفعل، وذلك أنهم يرفعون للوفاء راية بيضاء وللغدر راية سوداء ليشهروا به الوفي فيعظموه ويمدحوه، والغادر فيذموه ويلوموه بغدره. وقد شاهدنا هذا فيهم عادة مستمرة إلى اليوم. فمقتضى هذا الحديث أن الغادر يفعل به مثل ذلك ليشهر بالخيانة والغدر فيذمه أهل الموقف. ولا يبعد أن يكون الوفي بالعهد يرفع له لواء يعرف به وفاؤه وبره فيمدحه أهل الموقف، كما يرفع لنبينا صلى الله عليه وسلم لواء الحمد ويحمده كل من في الموقف. وهناك أمور يسترها الله عز وجل لا يرفع فيها شيء، سترتها عليك في الدنيا وأغفر لك في الآخرة، فيسترها على المؤمن